السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي يجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق والذي ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ محمد من سويسرا سأل يقول: يعني هل للإنسان أن يدعو على إنسان آخر وإذا دعا عليه فمات فهل يصيبه شيء؟ أخي الفاضل محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي المسلم دائما يحرص على الدعاء للناس بالهداية، والدعاء للناس بالستر، والدعاء للناس بالرحمة والمغفرة، هذا هو شأن المسلم. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر عن أهل الإيمان عن الصحابة رضي الله عنهم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، التابعين طبعا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والمتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن المسلم يعني من الصفات الظاهرة أنه يحب الخير للناس ويدعو للناس، حتى إذا رأى عاصيا، رأى منحرفا، رأى مخطئا، فإنه لا يعين الشيطان عليه وإنما يدعو له بالخير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جلد رجلا في الخمر قال رجل: لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تعن الشيطان على أخيك. ولذلك المسلم دائما يعني يدعو للمسلمين، يدعو لإخوانه في كل مكان، يدعو لهم بالنصر، بالتأييد، بالسداد، بالرحمة، بالتوبة، بالأشياء الطيبة. هذا هو شأن المسلم. وإذا مر بك حدث من الأحداث وأنت لم تستوعبه يا أخي الفاضل، قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. يعني أحيانا بعض الناس الآن يحصل حدث معين فتأخذه الحماسة، تأخذه الحماسة، هو ما استوعب هذا الحدث ولا عرف أطرافه ولا عرف أسبابه ولا عرف مآلاته، يعني ما نظر في هذا. فالواجب على المسلم ما دام أنه لا يخصه هذا الأمر، لا يخص ذاته، أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي، ويدعو لنفسه بالهداية، ويدعو للمسلمين بالتسديد وبالنجاح، بالتسديد في أفكارهم وأقوالهم وأعمالهم وبالنجاح. هذا هو شأن المؤمن بارك الله فيك ورضي الله عنك. طيب، عندنا مجموعة أسئلة تنتظر. تفضل أخي محمد. محمد من عمان.
ألو.
تفضل.
طال عمرك، مساك الله بالخير شيخ.
مساء الخير والعافية.
طال عمرك، إذا كان الإمام يصلي الوتر ثلاث متواصلة والمأمون طبعا مذهب الشافعي، الشافعي يصلي ركعتين وركعة واحد، فكيف يكون المأمون يصلي وراء الإمام؟
طيب يا محمد، أبشر أخوي. مرحبا، تفضل. أم قاسم من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله بك. على السؤال.
تفضل أختي.
السؤال عن القائمين.
نعم.
قال يعني استحرنا قرأنا القرآن وسلمنا يوم السري وذن قلنا برد قال شو بتروح ضايقة الحمار. فكرة واني عندي عندي معدة وعندي هذا الانتفاخ ببني أبوك، يعني انتفاخ ضايق ضايق حتى ما أدري ضايق
إيه.
قمت هاي معي مضى بيها كم مقعدي صار ماي طلعت بطني ساحل، هل صحيح هذا صوم؟ والله خلاص
يا أم قاسم
ما فطر.
أي الله يرضى عليك، عندي التلفون يقطع مرة. أنت الآن دخلت الحمام وبعدين إيش صار؟ يعني تقيأتي؟
دخلت الحمام أدى عادة دوش انفضى علي، حسيت فكرة بمقعدي شوية ما يتوصلت حتى
ما إيش سويتي يا أم قاسم؟ ما أسمع والله عدل. إيش عملتي؟ إيش عملتي في الحمام؟
يعني البوري دومش تتوقع
كيف كيف
ليش تغير هاي ماي عاد نتوضع علي من المرافق علي تمك هذه قدرت ما اجت العد.
لا لا ما أقدر والله سامحيني يا أم قاسم ما سامحيني والله ما أقدر عندي التلفون يقطع ما فهمت عليك شيء فهمت فقط أنك دخلت الحمام وباقي ما فهمت أعتذر منك والله لأن هذه فتوى ولازم أعرف الكلام عندك مشكلة في التلفون بارك الله فيك تفضل يا منى منى
السلام عليكم
عليكم السلام
فضيلتي الشيخ سؤالي أنا حامل والدكتورة قالت لي ما أصوم
إيه.
الحين بالنسبة للكفارة.
اخفض التلفزيون يا منى الله يرضى عليك اخفض التلفزيون اسمعين من الهاتف.
اخفض إن شاء الله اخفض صوت التلفزيون.
تفضلي. تفضلي.
أيوة بالنسبة للكفارة فضيلة الشيخ.
أنت الحامل.
نعم.
والطبيبة قالت ما تصومين.
نعم.
طيب أفطرتي الآن ها؟
نعم.
طيب أبشر إن شاء الله. سؤال آخر يا منى
شكرا
مرحبا أختي أهلا أبو سعيد أبو سعيد
السلام عليكم يا شيخنا
عليكم السلام ورحمة الله
جزاك الله خير على كل ما تقدم إن شاء الله ميزان حسنات
وإياك يا أخي وإياك
طال عمرك عندي ثلاثة أسئلة السؤال الأول في ناس يصلون في مصلى في مكة في الحرم يعني
أي.
شو الفرق من واحد يصلي في المصلى أو يصلي في الحرم نفسه
المصلى اللي في الفنادق
نعم
طيب
يقول لك هذا والله مطلع على الكعبه لكن اللي بيحصل نفس الاجر اللي الله اعلم يعني هل اجر المصلى نفس الاجر اللي يصلي في الحرم
ان شاء الله طيب
هذا السؤال السؤال الثاني طال عمرك في الحين في وقت رمضان الناس عنده مثلا خيبه رمضانيه صلاه المغرب يتكاسلوا ما يروح المسجد يجيب لهم امام يصلي بهم في الخيمه
اي
السؤال الثالث الله يسلم
المسجد قريب
المسجد قريب يعني ممكن يمشي ممكن يركب سيارة ويجي إلا خطوتين يعني مش من بعد المسجد
طيب
يعني في عدد مساجد قريب مكان بس تعرف تعايز الناس
ولا خيمة كبيرة يسعها يعني اللي فيها يسعهم المسجد
لا 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 كله ممكن 10 و 12 شخص
ها طيب
بعدد بسيط يعني
طيب
السؤال الثالث طال عمرك بالنسبة لزكاة الفطر أقدر أنا أطلع عن أولادي هم طبعا يقدرون يطلعون بس هم كلهم مثلا ياكل عندي انا وعيالي حتى لو طلعت انا عنهم يعني
اولادك كبار بالغين يعني؟
نعم بالغين عندهم عيال ما شاء الله
ها طيب يا ابو سعيد
ممكن انا اعطيه بدالهم مثلا
ان شاء الله
يعني مثل ما كان والدي يسوي الله يرحمه نفس الشيء يعني
طيب يا ابو سعيد
جزاك الله خير شيخ
مرحبا 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 تفضل ايمان ايمان
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمه الله اخفض التلفزيون يا ايمان
مبارك عليك الشهر يا شيخ
شهر مبارك اخفض التلفزيون اختي اسمعيني من الهاتف بارك الله فيك
ان شاء الله يعني بنسألك سؤال يا شيخ هل يجوز لي اغتسل من الجنابة بعد صلاة الفجر بساعة او ساعتين
طيب سؤال ثاني طيب تفضل ام محمد أم محمد من الشارقة تفضلي
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
إن شاء الله مبارك طاعتك
أهلا وسهلا أختي
الله يعيد عليك بالخير والسعادة وإنت والإمارات وحكام الإمارات يا رب
يا رب جزاك الله خير ويديمكم
بالخير والسعادة
آمين الله يحفظك
شيخي بدي أسألك سؤال أنا بيصير معي انسداد شديد بمحل الشهيق والزفير من خاري باخذ قطرة من يومين أخذت قطرة قبل الأذان بعشر دقائق وضل طعمة القطرة مرار بتمي بيطلع علي اليوم
الأخت الفاضل القطرة وين هذه تضعينها؟
بأنفي
بالأنف ها؟
بالأنف
وانت أخذتها قبل الأذان
قبل الأذان كم دقيقة يعني بعشر دقائق
وبقي أثرها يعني تشعرين بطعم
أنا عطول بحسية أنه مرار بتمي
طيب طيب
بدي أسألك سؤال تاني الله يعطيك العافية يوم الأربعاء نشرب ماي كانت الساعة 4:03 على التلفزيون ما كان مؤذن على طول المسجد قدامنا والتلفزيون بيأذنوا سوا أذن الساعة 4:03 وأنا شربت ماي بيطلع علي اليوم
يعني أنت شربتي 4:03
بس كان التلفزيون لسه كان بس المسجد عم بيأذن وكل يوم بيأذنوا سوا المسجد والتلفزيون لكن إلا بيوم أثر دقيقة.
سبق دقيقة واحدة. طيب
يا أثر دقيقة.
أكثر من دقيقة ها؟
لا دقيقة والله طبعا ما بعرف يعني بالضبط.
يعني قبل يا أم محمد ها؟
أنا شربت إيه على شربت إنه على التلفزيون كان المسجد بيأذن.
يعني 4 و3 دقائق أنت شربت. والتلفزيون والمؤذن كم يأذن؟
كان بيأذن بالمسجد بس التلفزيون لسه التلفزيون أذن 4 وعلى طول بيأذنوا مع بعضهم التلفزيون والمسجد.
طيب طيب أبو محمد
بدي أسألك سؤال تاني لو سمحت. الله يخلينا إياك ويحفظك إنا يا رب. هلأ من هلأ من دلوقتي بيطلع زكاة الفطر؟
طيب يا أم محمد
الله يديمك يا رب.
أهلا وسهلا.
شكرا كثير بارك الله فيك.
الله يحفظك يا أهلا وسهلا أختي. نرجع إلى الأسئلة. الخبر رميثاء بارك الله فيه من المغرب بالأمس سأل 3 أسئلة. في السؤال الأول يسأل يقول هل هناك فرق بين الخشية والخوف والوجل؟ أخي الفاضل هذه الألفاظ وردت في القرآن كثيرا، الخوف والخشية والرهبة والإشفاق والوجل وغير ذلك. بعض العلماء يقولون هذه ألفاظ مترادفة يعني المعنى واحد، وبعض العلماء يقول لا متباينة، وبعض العلماء يقول حسب السياق على حسب سياقها. ولذلك مثلا ورد الخوف والخشة في آية واحدة مثل قول الله عز وجل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء العقاب. فهنا جمع بين الخوف والخشة في سياق واحد. أيضا ربنا جل وعلا إنما يخشى الله من عباد العلماء. ولذلك تجد فروق دقيقة. اللي يظهر يا أخي الفاضل أنه بالنظر إلى السياق يتبين الفرق. فالخشية دائما تكون هي خوف، خوف مصحوب بتعظيم للمخشى منه جل وعلا وتقدس. ولذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك هي خوف لكن مصحوب بماذا؟ بتعظيم للمخشي منه وهو الله جل وعلا وتقدس. أما الخوف فلا، فقد يكون بسبب ضعف الخائف. نفس الخائف يكون ضعيف مثلا، وقد يكون المخوف منه ليس بذاك المعظم مثلا يعني. والمقصود يا أخي الفاضل هناك فروق دقيقة يقتضيها السياق بارك الله فيك. أبو رميثاء يقول يعني بالنسبة للإنسان الذي دخل التراويح وهو لم يصلي العشاء يعني ماذا يفعل في مثل هذه الحالة خاصة إذا كان مسبوقا بركعة؟ أخي الفاضل كل من دخل المسجد وصلاة التراويح قائمة فإنه لا ينبغي له أن ينفرد ويصلي جماعة لوحده في أصح قولي أهل العلم، لأن القاعدة الصحيحة الأثرية أنه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل بمفترض. ودل هذا على دل على هذا جملة من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك إذا دخل الإنسان المسجد فإنه والصلاة التراويح قائمة ما ينفرد مثل ما يفعل بعض الناس الله يهدينا وإياهم يذهبون فيصلون العشاء والجماعة قائمة. هذا يخالف مقصود الشرع من الجماعة. ولذلك يدخل معهم العشاء يدخل معهم التراويح بنية العشاء. فإذا جاء الإمام في الركعة الثانية يدخل معه في الركعة الثانية التراويح بنية العشاء. فإذا سلم الإمام طبعا سيجلس التحيات. التحيات هذه ليست لك كونك مسبوق، هذه ليست لك وإنما لأنك تتابع الإمام وجوبا، ولذلك هي سنة في حقك. فلما يسلم الإمام تقوم فتأتي بركعة فتجلس التشهد الأول بعد هذه الركعة، ثم تقوم فتقضي تأتي بركعتين وتكمل صلاة العشاء، ثم تدخل مع الجماعة في صلاة التراويح. أبو الرميثاء يسأل يقول ما حكم تغطية الرجل رأسه في الصلاة يعني سواء في صلاة الفرض أو النفل؟ أخي الفاضل أولا بالنسبة لرأس الرجل في الصلاة ليس بعورة، رأس الرجل في الصلاة ليس بعورة. ولذلك من صلى حاسرا رأسه فصلاته صحيحة والحمد لله، لكنه خالف أدبا من آداب الذهاب إلى المسجد. يقول جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتجمل حينما يذهب إلى الصلاة. فالمشروع في حق الرجل أن يضع شيء على رأسه، لكن ليس على سبيل الوجوب والشرطية، ليس على سبيل الوجوب والشرطية لا، وإنما لو صلى الرجل حاسر رأسه ما على رأسه شيء صلاته صحيحة. لكن يعني من 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 كمال الأدب مع المساجد ومع الصلاة أن الإنسان يغطي رأسه بارك الله فيك. آسيا من الشارقة تسأل تقول متى ينتهي وقت الفجر؟ أختي الفاضلة ينتهي وقت الفجر بطلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر. إذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة أو فقد أدرك الفجر. يعني إذا الإنسان أدرك ركعة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الفجر ولله الحمد. نفترض الآن شخص استيقظ متأخرا بعد صلاة الفجر بعد ما انتهى الناس ولم تطلع الشمس، فتوضأ بشكل سريع ثم صلى، أتى بركعة، والركعة تدرك بالركوع، فإذا كبر وأتى بالفاتحة ثم ركع ثم رفع من الركوع ثم طلعت الشمس بعدما رفع من الركوع، يكون قد أدرك الفجر أداء ولله الحمد والمنة. أما إذا كبر وقرأ الفاتحة وطلعت الشمس ولم يركع فيكون قد فاته الأداء وهو يصلي الآن قضاء. بارك الله فيك. آسيا تسأل تقول: ما حكم قصر الصلاة في السفر؟ أخت الفاضلة، قصر الصلاة في السفر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر ذكروا بأنه كان يقصر الصلاة. وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا أنه كان يتم الصلاة في السفر أبدا، ما كان يتم الصلاة في السفر ولا كان يصلي الجمعة في السفر أبدا عليه الصلاة والسلام. ولذلك أي شخص يأتي يقول: والله أنا خاطري ونفسي تدعوني أنني أتم الصلاة، نقول هذا خاطر باطل وهوى ليس موافقا لهوى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك بمثل هذا كأنك تقول أنا أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، ونعرف أنك ما تقول هذا الكلام. يعني طبعا السؤال ليس فقط، الجواب ليس لآسيا فقط، لجميع الناس، لأن من الناس من يقول: والله أنا من باب الاحتياط لا أتم الصلاة. كيف تتم الصلاة؟ هل أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أحرص على الصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة في السفر وما كان يتمها أبدا. ولذلك أخت الفاضلة، إذا سافرت اقصر الرباعية إلى ركعتين، عندنا الرباعية الظهر والعصر والعشاء، هذه تسمى الرباعية، تقصرينها إلى ركعتين. آسيا تسأل تقول: ما حكم صوم الستة من شوال قبل القضاء؟ أخت الفاضلة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر. ولذلك من صام ستة من شوال وعليه قضاء فإنه فيما يظهر لا يتحصل على الأجر الموعود على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، لكونه صام بعض رمضان ولم يصم رمضان كله. الآن مثلا امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام، زين، سبعة أيام عندها عذر شرعي، وجاءت ست شوال فتقول: أريد أن أصوم ستة من شوال. طيب أكملي رمضان أول، أنت رمضان ما أكملتي بعد، ورمضان ما يكتمل لمن أفطر فيه بعذر إلا بالقضاء. ولذلك عندنا قاعدة أيضا، دائما الواجب مقدم على النفل، صوم رمضان قضاء رمضان واجب، صوم ستة من شوال نفل، فكيف الإنسان يقدم النفل على الواجب؟ الله عز وجل يطالب الإنسان يوم القيامة، أو يطالبه الآن في الدنيا، يطالبه بصوم القضاء، ما يطالبه بصوم النفل. يعني لو شخص الآن، امرأة ولا رجل، ما صاموا ستة من شوال، الله ما يحاسبهم يوم القيامة ولا يسألهم يقول: لماذا لم تصوموا ستة من شوال؟ ليش؟ لأن نفل. لكن شخص الآن عليه قضاء من رمضان، ذمته مشغولة بهذا القضاء، وتساهل وفرط وراح يصوم ستة من شوال، يصوم عرفة ويصوم يوم عاشورة، وتارك صيام الفرض، والله عز وجل يسأل عن هذا. ولو مات، بعض العلماء يقول إذا فرط يكون فاسقا، بعض العلماء يقول إذا فرط ترك هذا الواجب وتساهل وتهاون يكون فاسقا، نسأل الله العافية. ولذلك الإنسان يسأل عن الواجب يوم القيامة. وهذا في الحقيقة، يعني هذا الكلام اللي أقول أنا والله في مصلحة الناس. أنا أعرف هناك أقوال لبعض الفقهاء، وهناك من يفتي بأنه يجوز للإنسان أن يصوم ستة من شوال ولو كان عليه قضاء، واستدلون بحديث عائشة. طبعا حديث عائشة ما يدل على أنها كانت تصوم ستة من شوال، لأن الرسول ما أمر بالصيام ستة من شوال، وحق النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة أفضل من صيام ستة من شوال. ولذلك عائشة تقول: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضي إلا في شعبان. بعض الناس يقول أكيد أنها صامت ستة من شوال، لا، قد يكون غير أكيد، غير مؤكد أنها صامت ستة من شوال. لماذا؟ لأن عائشة قالت: لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحق الرسول عليه الصلاة والسلام عندها مقدم على صيام النفل، مقدم على صلاة النفل، ولذلك هذا الكلام اللي أقول أنا في مصالح. أولا تبرئة الذمة، يعني أنا بهذا الكلام أدعو إخواني وأخواتي إلى أن يبرئوا ذممهم. الإنسان ما يدري متى يلقى الله، فما دام عليك دين لله عز وجل يا أخي أديه بسرعة. وأكبر دليل على أنك قادر على أدائه أنك تصوم 6 من شوال، صح ولا لا؟ يعني الآن بعض الناس سبحان الله العظيم الشيطان يضع العقبات، يصوم اللهم بارك 6 من شوال وعليه 5 و6 خاصة الحريم النساء، وتثاقل حتى يجي رمضان الثاني وتبدأ تتصل بالمفتين، باقي علي 5 أيام وباقي 2 يوم من رمضان، عن رمضان وش أسوي؟ طيب سنة كاملة ماذا عملتي؟ ولذلك أنا بهذا الكلام أدعو حقيقة لتحقيق مصالح راجحة، يعني هذه الفتوى حقيقة هي في صالح الناس. ولذلك لما تأتي المرأة فتصوم القضاء اللي عليها ثم تصوم 6 من شوال حققت الأجر، وإذا صامت القضاء في هذا الزمن لعل الله عز وجل يكتب له، ولو لم تصم شوال لعل الله عز وجل يكتب لها يعني شيء من هذا. وإن كان يعني قواعد أهل العلم لا تسعف في مثل في هذا القول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، والقاعدة الشرعية أن اجتماع عبادتين من جنس واحد جائز إلا في حالتين، إذا كانت إحداهما مفعولة على جهة التبع، عفوا إلا في حالة واحدة إذا كانت إحداهما مفعولة على جهة التبع. ولذلك الصوم شوال تابع لرمضان، فما تجتمع القضاء مع النفل، هذا الذي يقرره أهل العلم. فيا أخت الفاضلة صوم القضاء وبعدين إن شاء الله صوم 6 من شوال. طيب عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. الأخ محمد من عمان بارك الله فيه يقول بالنسبة للمأموم اللي يصلي خلف الإمام والإمام يوتر ب3 ركعات سردا، يقول أنا على مذهب فقهي آخر يصلي 2 ركعة الشفع ثم الوتر، يقول ما موقفي مع الإمام؟ أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي عنك وتقبل الله منك، موقفك ألا تخالف الإمام، ألا تخالف الإمام، ولذلك صلاتك وراءه صحيحة ولله الحمد والمنة، خاصة وأن هذه المسألة لها أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سرد الركعات 3 الوتر هذه سردها من دون تشهد أول، وإنما تشهد واحد، يعني ما تشبه بالمغرب، ما تشبه بصلاة المغرب. ولذلك أخي الفاضل تصلي وراءه ولا تختلف على إمامك، ما تخالف الإمام بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك. أم قاسم من العراق، والله أعتذر أختي الفاضلة بشدة، أعتذر والله، ونعرف يعني حرصك على الاتصال وصعوبة الاتصال ويعني الكلفة أيضا، لكن يعني الصوت يعني يقطع، لكن إن شاء الله تعودين مرة ثانية. منى من الشارقة بارك الله فيها تقول بأنها حامل والطبيبة تقول أمرتها بعدم الصوم، ماذا عليها، تطعم أم تقضي أم ماذا؟ أختي الفاضلة منى بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحامل إذا لم تستطع الصوم فإنها تفطر ولله الحمد، قد رخص لها الشارع والحكيم بالفطر، لكن ماذا عليها؟ عليها القضاء بعدين، ما عليها الإطعام، تقضي بعد ذلك ولله الحمد والمنة. فإذا وضعت المرأة وانتهت يعني فترة النفاس تبدأ في قضية القضاء، فاستجيبي أخت الفاضلة لنصيحة الطبيب وأفطري وبعدين اقضي ولله الحمد بعدما يعني تتهيئ الظروف المناسبة وتكونين في حالة تسمح بالصوم، تصومين تقضين هذه الأيام ولا شيء عليك غير هذا بارك الله فيك. أبو سعيد بارك الله فيه يقول في ناس يصلون في مصليات الفنادق في مكة ويقولون لنا نفس الأجر الذي في مكة لكون المصليات مطلة على الحرم. أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني بالنسبة للمسلم الذي ذهب إلى مكة واجتهد واشترى تذاكر وتكلف ودفع أموال، بربك هل يليق به أن يكون دائما في الفندق وفي مصليات الفنادق ويترك بيت الله سبحانه وتعالى عنده؟ أنا ما أعتقد إنسان فعلا رايح يبغى الأجر والثواب ويخرج عن النزاع والخلاف اللي بين الفقهاء يجوز ولا ما يجوز، ما أدري سبحان الله العظيم، يعني الآن كثرت هذه الأسئلة، يأتي بعض الناس ينام الحرم الآن مطل على الحرم وجالس في الفندق وكسلان ويسحب رجليه ويجي عند المصلى ويبدأ يصلي في نفس المصلى اللي في الفندق ويترك بيت الله عز وجل، وهذا لا شك بأنه حقيقة يتنافى مع مقصود الذي يذهب إلى هناك، يبتغي الأجر والثواب وحط الخطيئات وتكفير السيئات وتعظيم الحسنات ورفعة الدرجات. ولذلك يا إخواني والله نصيحة محب لكم، اتقوا الله في أنفسكم يا جماعة الخير. يعني كيف الواحد يفرط في هذه الأجور؟ يعني بعض العلماء يقول لا، هذا ما الصفوف غير متصلة. في من العلماء من يقول الصفوف غير متصلة وأقوالهم معتبرة، وفي من العلماء يقول لا، ما دام أنه يشاهد الصفوف ويسمع صوت الإمام وتابع هذا فالصفوف متصلة. أنا ما أتكلم على هذه، قد أكون أنا أتبنى جواز الصلاة وإن شاء الله الأجر واحد، لكن فرق بين من يكون حول الكعبة من حيث الأجر وبين من يكون في الفندق، أو بين شخص متساهل يأتي في آخر الصفوف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله في النار، نسأل الله العافية والسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمقصود يا إخواني وأخواتي أيضا، فرصة عظيمة الإنسان اللي يروح هناك، اجتمع للإنسان شرف الزمان وشرف المكان. أما شرف الزمان ففي رمضان، وأما شرف المكان فالكعبة ومكة والمسجد الحرام اللي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. ولذلك الإنسان يحرص على أنه يعتكف هناك. أنا اللي أشوف اللي يروح هناك ما يروح الفنادق، يروح يعتكف في مكة، يعتكف في المسجد الحرام، يقعد له يومين ثلاثة ما يطلع إلا للحاجة والضرورة. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. طيب تفضل أم عبد الله.
شيخ
أم عبد الله تفضل من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
في عندي سؤال، ثلاث أسئلة
على السريع. تفضل أختي على السريع.
السؤال الأول، صليت الفرد العصر والتحية ركعتين وتحية تحيتين كاملة، يعني ما دريت لو قد سلمت ما خذيت إلا ركعتين، إيش يعني تحية الوسطى؟ يعني ما تحيتها،
يعني جبت تحية تحيات في
على ركعتين، على ركعتين داخلي ركعتين.
أيوة سلمت يعني؟
سلمت.
سلمت وإيش عملتي بعد ذلك؟
عدت السلام من جديد.
ليش تعيدينها؟
من هي داخل ركعتين، يعني ما أدرك أنها تحية، يعني أصلي يعني.
يلا ما يخالف أجاوبك أنا إن شاء الله. أعطيني السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أمس فاتت علي صلاة الضحى، كيف تقصدي؟
فاتت عليكي؟
صلاة الضحى.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، احنا في رمضان يعني في المغرب يفطروا عندنا لحم مفروم جمل، يقول يعني ضروري يعني يحيط يتوضى بعده، هل يعني صح ولا؟
طيب يا
يطلع على مكان الوضوء الأول.
طيب يا ام عبد الله
ولا عاد الوضوء؟
ان شاء الله ان شاء الله ابشري.
الله يوفقك. كنت
مرحبا. مرحبا اختي ام حسين.
السلام عليكم.
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله.
أمي كانت حامل.
مين هذه؟ شهور. مين هذه؟
أمي.
أمك أيوة.
وطرحت نفسها، أخذت دواء وعشان تنزل الولد.
إيه. كم عمر الجنين؟
كان تقريبا 3 شهور أو شهرين، يعني هي هذه الحالة من 40 سنة.
من 40 سنة. طيب تذكر الوالدة لما يعني نزل؟ الوالدة تذكر لما نزل كان مخطط يعني عليه صورة جنين ولا قطعة فقط؟
والله هذه ما
تذكر. من 40 سنة ها؟
ايه منذ 40 سنة.
طيب
ويعني هي حاسة بالذنب ويعني بدها تفطر او اي حل يعني.
هي عندك يا ام حسين، عندك هي الان؟
ايه عندي.
اسأليها قولي لها شافته تتذكر هل مثلا كان يعني في صورة خطط ولا قطعة فقط؟
ما له شكل
ما له قطعة. طيب أبشري أم حسين.
دكتور عشان الصيام، إذا عليها صيام هي معاها الضغط ويعني شوي يعني ومعاها القلب يعني
إن شاء الله يا محسين. أبشري تسمعين الجواب إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
مرحبا أختي. مرحبا. تفضل يا سامي.
السلام عليكم يا شيخنا. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
الله يتقبل طاعتكم إن شاء الله.
منا ومنك.
شيخنا بس والله أنا يعني في شهر رمضان تعرف الواحد بيقرأ القرآن، فاستوقفتني آية
إيه؟
اللي هي في سورة الإسراء رقم 32، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. جعلنا لوليه، ما المقصود وليه هنا في هذه الآية؟ أو يعني أو شرح الآية بشكل كامل. الله يجزيك خير.
أبشر يا سامي.
الله يجزيك. مشكور.
مرحبا. مرحبا. تفضل أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. مرحبا. أهلا وسهلا.
حياكم الله. شيخنا أنا عندي شركة مقاولات رأس مالها تقريبا شي 300,000.
إيه.
تمام. وعلي دين حوالي 100,000. فأيا ريت يا شيخك تفضل عننا تقول لي كيف بدي أطلع زكاة.
أبشر يا أبو علي.
شكرا.
مرحبا، أهلا وسهلا. فضل أعطونا. طيب طيب، أرجع للأسئلة. الأخ أبو سعيد بارك الله فيه يقول عندنا خيمة يعني حاطينها في رمضان يفطر فيها 10 أو كذا، بعض الأفراد قليلين، يقول يتساهلون يجيبون واحد يصلي فيهم بالخيمة والمسجد قريب، ما الحكم؟ أخ الفاضل، أولا بالنسبة للرجال يجب عليهم أن يشهدوا صلاة الجماعة ما دام أن المسجد قريب، والقدر الذي حدده العلماء في وجوب شهود الناس الرجال صلاة الجماعة سماع الأذان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. ولذلك قال العلماء سماع الأذان المجرد، مثل ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في سماعات ولا لواقط هذه، فإذا قام المؤذن على سطح المسجد وأذن، كل واحد يسمع من الجهات الأربع يجب عليه أن يلبي ويجيب نداء الله عز وجل ويأتي إلى المسجد. ولذلك قال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له. قال بعض العلماء لا صلاة له صحيحة، هؤلاء الذين يرون شرطية الجماعة. قال بعض العلماء لا صلاة له كاملة، يعني صلاة ناقصة، ليس له من الأجر إلا إسقاط الفرض، نسأل الله العافية والسلام. وجاء في حديث إسناده ضعيف، لا جار لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وإسناده ضعيف، لكن المعنى الصحيح كما جاء في هذا الحديث. ولأجل هذا أخي الفاضل يجب أن توجه لهم نصيحة، بارك الله فيك يا أبو سعيد، وقل لهم اتقوا الله يا جماعة الخير، افطروا على تمر وعلى ماء ومثلا كذا، واشهدوا الجماعة وتعالوا اجلسوا إلين أذان العشاء، إلى أذان العشاء وأنتم تأكلون ما في شيء. فقل لهم هذا بارك الله فيك، وهذا صحي حتى لهم من ناحية الصحية، أن بعض الناس الآن يجلس على الأكل ويأكل وكذا يفوت الصلاة، وين هذا؟ حق الله عز وجل. ولذلك الإنسان يأكل تمرة ويشرب ماء ثم يذهب إلى الصلاة ويعود. حتى اسألوا كل طبيب الآن يقول لك الفترة الفعل هذا هو أفضل حاجة صحية للصائم، هو أنك الآن تدخل الماء والتمر، الماء لكون البدن جاف فهو يلين العروق، والتمرة لكونها تشتمل على سكريات، ومعلوم بأن الصائم يفقد شيء كبير ولذلك ينخفض عند الجلوكوز في الدم فيحتاج، وهذه التمرة أيضا ملينة للمعدة تجعل المعدة تستعد للطعام استقبال الطعام. فيعني هذه النصائح طيبة حتى من باب الوعظ والنصيحة، يعني ممكن أنك تهديها لهم بارك الله فيك. أبو سعيد يقول زكاة الفطر ممكن أطلعها عن عيالي؟ طبعا ذكر عيال متزوجين وعندهم عيال. أخوي أبو سعيد الله يرضى عليك ويبارك فيك، لا لا لا، دعهم وشأنهم، ما يجوز للوالد يدلع عياله وما شاء الله معيلين يمكن بعد كم يوم يصيرون أجداد، لا ما يجوز، ما يجوز للإنسان أنه يتولى دائما. الآن تجينا أسئلة يقول والله الزوج يطلع الزكاة عن زوجته، طيب وين يعني راحت قيمة الزكاة وحكمة الزكاة والمقصود من الزكاة؟ يجي الآن مثلا الأب جزاه الله خير أبو سعيد يقول والله بطلع عن عيالي، عياله عنده في البيت أو في كل واحد عنده في ملحق، يقول بطلع عنهم زكاة الفطر، طيب متى هم يزكون؟ ولذلك لابد أن الإنسان يستقل بنفسه، هذه عبادة مخاطب بها كل مسلم قادر. فما دام عيالك موظفين وعندهم زوجات وعندهم عيال، يجب على كل واحد منهم أن يقوم بهذه العبادة بنفسه، أنت ما تنوب عنهم بارك الله فيك، أنت ما تنوب عنهم. ولذلك ما دام استقل ابنك عنده زوجة وعيال فتجب زكاة الفطر عليه هو، أنت غير مخاطب بهذا، أنت مخاطب عن نفسك وعن زوجتك وعن عيالك القصر، عيالك القصر. أما العيال متزوجين وبعدين هذا جانب تربوي جانب ديني شرعي، وإذا كان الولد تعود بكرة إن شاء الله والعمر طويل يا أبو سعيد لو قدر الله وكذا يبدأ يتكاسر يمكن يترك زكاة الفطر، يتركها خلاص تواكل على والده والده اللي يطلع. فبارك الله فيك، اترك ونبههم، كل واحد مسؤول عن نفسه، وعلمهم كل واحد عليه صاع، هو عليه صاع وعلى زوجته صاع، هو طبعا هو يخرج عن زوجته وعن عياله، كل واحد صاع يعني يخرج عنهم، والصاع مثل ما يذكر الفقهاء كيلوين ونص أو ثلاثة إلا ربع، ولو زادوا صدقة ولله الحمد والمنة. إيمان من ليبيا تقول هل يجوز للإنسان أن يغتسل من الجنابة بعد الفجر بساعة أو ساعتين؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة لي الإنسان الجنب إذا أصبح جنبا وقد نوى الصيام فصومه صحيح والحمد لله. إذا أصبح الإنسان يعني دخل عليه وقت صلاة الفجر وصحى بعد ذلك وهو على جنابه صومه صحيح والحمد لله. أما إذا أراد أن يصلي فيجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل. أنت قلتي ساعة أو ساعتين، ساعتين تطلع الشمس فيها، ساعتين تطلع الشمس، فإذا قلتي لي ساعة ممكن، ولذلك تستعجل المرأة ويستعجل الرجل بالاغتسال، يعني ما يقعد يتحمم ويأخذ دش مثل ما يقولون وصابون وشامبو، لا يغتسل حتى يرفع الحدث ثم يصلي قبل طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرج وقت الصلاة، ولذلك يقضيها قضاء مع التوبة والاستغفار. فيا أختي الفاضلة، بالنسبة لي استيقاظ الجنب في رمضان صومه صحيح والحمد لله ما دام نوى من الليل. بالنسبة للصلاة يجب عليه مباشرة أن يغتسل ثم بعد ذلك يصلي. أم محمد بارك الله فيها من الشارقة تسأل تقول يعني عندها مشكلة في انسداد الأنف، يعني تعاني انسداد في الأنف، تقول أخذت قطرة قبل الأذان بعشر دقائق، تقول وجدت مرارتها وطعمها بعد الصيام، ما الحكم؟ ما في شيء يا أخت الفاضل. أي إنسان توقف عن الأكل والشرب والدواء حينما سمع الأذان فبقي طعمه مرارته حلاوته، هذا ما يضر الصائم ولله الحمد والمنة. واضح إخواني؟ أي إنسان، أي امرأة، أي رجل، أي إنسان توقف عن الأكل والشرب وأخذ الدواء والسوائل، ها وقف عند الأذان ثم صلى ورجع وجد طعمه في فمه، وجد مرارته، وجد حلاوته، وجد كذا، ما عليه شيء والحمد لله، صومه صحيح وتقبل الله منه ومنكم. أم محمد تسأل تقول يعني بأنها قبل الأربعاء الماضي تقول بأن يعني شربت الماء قبل أذان الفجر بدقيقة، تقول كنت أعتمد على عندنا التلفزيون والمسجد سواء، تقول التلفزيون لم يؤذن بعد، وطبعا القناة مقصود القناة، والمسجد أذن قبلها بدقيقة، يعني الساعة 4:04 يؤذن، هو أذن 4:03، ثم تقول شربت يعني الدواء أو شربت الماء، ما الحكم؟ ما عليك يا شيخ الفاضل، صومك صحيح ولله الحمد والمنة، صومك صحيح ولله الحمد، ولا توسوسين في هذا الأمر. فما دام أنك متأكدة بأن الأذان 4:04 والمسجد بكر، يحتاط أحيانا بعض المؤذنين جزاهم الله خير يحتاطون للناس فيتقدمون بدقيقة أو دقيقتين. أم محمد تسأل تقول يعني هل يمكن الآن نطلع زكاة الفطر؟ لا يا أخت الفاضلة، ما يمكن الآن، زكاة الفطر لها وقت، ولذلك سميت بزكاة إيش؟ الفطر. سببها إيش؟ الفطر، يعني يوم العيد، فوقتها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، حينما تصلون الصبح تطلعون زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ورخص النبي عليه الصلاة والسلام إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، ولذلك يجوز بيوم 29 ويوم 28 أو ليلة 28 يعني في الليل ليلة 29، هذا إذا كان الشهر كامل طلعونا بارك الله فيه، يجوز إخراجه قبل يوم العيد بيوم أو يومين، كما في حديث عبد الله بن عمر، وهذا يعني رخصة من النبي عليه الصلاة والسلام. أما إخراجه في بداية العشر الأول، إخراجه بداية العشر الأخير من رمضان، هذا غلط، وإن كان قال به بعض الفقهاء، أو إخراجه أول رمضان، ولذلك سميت زكاة الفطر لأن سببها الفطر، فالأصل أن تخرج بعد صلاة الفجر يوم العيد، لكن لما كان يشق على الناس رخص النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجه قبل يوم العيد بيوم أو يومين، ولذلك زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث الذي حصل في شهر رمضان. أم عبد الله من السعودية تقول يعني صليت العصر ركعتين ونسيت، تقول تشهدت وسلمت، تقول وتذكرت بعد ذلك قمت وأعدت الصلاة. يا أم عبد الله، الله يرضى عليك ويبارك فيك، أخطأت بإعادة الصلاة، كيف تعيدين الصلاة؟ أنت ما زلت في صلاة. أي إنسان جاي يصلي الظهر ولا العصر ولا العشاء وفي الركعة الثانية تشهد تشهد كامل وسلم فتذكر، يقوم مباشرة ويكمل الصلاة ويسجد للسهو. كان الواجب عليك يا أم عبد الله تقومين تكملين الصلاة، تجيبين ركعتين ها، وبعدين تسلمين وبعدين تسجد للسهو، تجيبين التحيات طبعا الثانية وتسجدي للسهو مستقبلا. تنبهي لهذا بارك الله فيك، ولا ينبغي لك أن تعيد الصلاة، لأن الصلاة ما تعاد. النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى رباعية ركعتين، فقال له الناس قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى، فقالوا بلى يا رسول الله، فقام وكبر وكمل الصلاة، كملها عليه الصلاة والسلام وسجد للسهو. أم عبد الله تقول من فاتتها صلاة الضحى كيف تقضي؟ ما تقضي يا أخت الفاضل، صلاة الضحى ما تقضى. صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح، وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أذان الظهر، يعني إلى الزوال، إلى أذان الظهر، فإذا فاتت الإنسان خلاص ما يقضيها. أم عبد الله تقول يعني أحيانا على السفرة لحم مفروم من لحم الإبل، تقول هل هذا ينقض الوضوء أم لا؟ أخت الفاضل هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، جمهور الفقهاء على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، يعني من أكل لحم إبل فلا ينقض الوضوء، وانفرد الحنابلة وهذا من مفرداتهم، فذهبوا إلى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، استدلوا بحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قالوا أن أتوضأ أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قالوا أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قالوا أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وهذا حديث في مسلم وغيره، فدل هذا على أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، ولذلك الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء لصراحة الدليل، وليس ثم ما يمكن صرفه سواء نسخا أو تضعيفا أو تأويلا، فالنص ظاهر ولله الحمد والمنة. فيتنبه الناس يتنبهون خاصة اللي يأكلون على يعني يأكلون لحم الإبل سواء لحم مفروم ولا كذا، يتنبهون فيتوضعون بعده. طبعا هناك من الفقهاء، وقلت أنا قبل قليل جمهور الفقهاء يفتون بأنه ما ينقض، فلو جاء شخص مثلا يقول والله أنا مالكي ولا شافعي ولا حنفي وكذا، يقول نحن ما نرى ذلك، ما عليه شيء الحمد لله، لأنه يعني مقلد للمذهب، لكن الذي يظهر بالنسبة لي أنا يظهر بأن هذا ناقض للوضوء. بارك الله في الجميع. أم حسين من السعودية تقول بأن أمها كانت حامل قديما قبل 40 سنة، وعمر الجنين تقريبا 2 أو 3 شهور أو ما أكمل، تقول أسقطته متعمدة، شربت دواء، تقول الآن تشعر بالذنب وهي مريضة الآن ما تستطيع الصوم ولا كذا. يا أخت الفاضلة أم حسين بارك الله فيك، إذا كانت الوالدة متأكدة بأنه والله هذه القطعة التي أنزلتها عمرها 2 شهور ولم يكتمل، يعني ما دخل في 4 ما كمل 120 يوم مثلا، فما عليه شيء إلا التوبة والاستغفار، طبعا أنا تأكدت منك ورديت قلتي لك أن الوالدة عندك بأنه قطعة، مجرد قطعة، ما في معالم الجنين، ما عليها شيء. وهذا طبعا لما أقول ما عليه شيء ما عليه يعني كفارة ولا دية، لكن عليها التوبة والاستغفار والندم على ما سلف، وهي ندمان الآن، والندم توبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الأخ سامي بارك الله فيه من الشارقة يقول في قول الله عز وجل ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يسأل يقول من هو الولي؟ أخوي سامي بقي عندي أقل من ربع دقيقة، لكن إن شاء الله أعدك بكرة بإذن الله أفصل لك. المقصود بوليه ولي الدم، ولي الدم جعل الله عز وجل له سلطان وقوة وقدرة على استيفاء القصاص كاملا، ولذلك الشريعة منحته هذه القوة. طبعا هذا في تراتيب، لأن الحدود مناطة بالسلطان، مناطة بالجهة التي تملك القوة، هذه الدولة. لكن ولي الدم الله عز وجل جعل له قدرة فلا يسرف في القتل، وسأفصل لك كيف قديما كان الشخص هو الذي يستوفي القصاص، غدا إن شاء الله بإذن الله جل وعلا أفسر لك هذه الآية مع بعض الأحكام. أعتذر منك وأعتذر من الأخ أبو علي من عجمان، إن شاء الله غدا في أول اللقاء بإذن الله لي معكم حديث وإجابة على أسئلتكم. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.